ومن اهتدى بالهدى. أما بعد، في اللؤلؤ والمرجان، نحن في الحديث 72 بعد 1472، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الهوام التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحدودكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز الناس على النار، ولكن الناس يغلبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتحمون في النار. فهو هنا قوله إنما مثلي ومثل الناس، هذا إنما أسلوب قصر، مثلي ومثل الناس يعني أنا والمدعوون الذين أدعوهم. هنا الناس تشمل الكافر والمسلم، فأما الكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ حجزه بحيث يمنعه من الكفر، وأما المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ترك السنة ويمنعه من البدعة ويمنعه من الكبائر ويمنعه من الشركين الأكبر والأصغر. قال: كمثل الرجل استوقد نارا، هو أراد هذه النار مصلحة مثال، فيجوز ضرب الأمثال، والله عز وجل كم قال في القرآن ضرب الأمثال. كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت النار اشتعلت جعل الفراش، وهذه الدواب التي تطير في الهواء كثيرة جدا أصلا دايما تسعى وراء النار ويتظن النار نور، ولذا حتى الآن اللمبات تجد الفراش يجي عليها ويلف أشياء تلف حوله ولا يصيبها شيء، لكن لا يستطيع هذه الدواب أن تفرق بين النور والنار. هنا هل في نار؟ لا، في نور. فيقعن فيها، جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن يعني ويغلبن فيقتحمن فيها. فهو يقول: فأنا آخذ بحجزكم، أنا ماسك كأن البشر كله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بوسطه بجنبيه، حجز العظمين اللي على الجانبان على جنب الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهما يريد يشده بعيدا عن النار، ولكنه يغلب فيقتحمن فيها يعني يقعن في هذه النار والعياذ بالله. راح من الملف باقي الأحاديث لو حد مع اللؤلؤ والمرجان مستعان. ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هو طبعا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. فبيرجعك أما ذكر كونه خاتم النبيين ففي الحديث 73 بعد 1473، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل، ضرب مثل آخر، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، بنى بيت عظيم جدا وحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، إلا طوبة واحدة في زاوية في البيت، طوب لبنة يعني طوبة واحدة، لأن كان البناء أولا بالطوب اللبن الذي هو مصنوع من الطين، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به بالبناء ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. يعني البيت العظيم الذي هو عبارة عن جماع الأنبياء والبعثاء أنا آخر شيء فيه وأجمل شيء فيه وأعظم شيء فيه صلى الله عليه وسلم، فأنا فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. طبعا أهل الضلال بيعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس آخر النبي، مع أن الحديث الصحيح لا نبي بعد، فيقولون خاتم النبيين يعني حلية النبي، الخاتم الذي يوضع في الإصبع حلية، وهذا طبعا باطل باطل، إنما الخاتم يعني آخر النبي، وهو طبعا زينتهم لا بأس، لكن هو أصلا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين، لأن هذه الرسالة هي الرسالة الأخيرة وفيها اجتمع كل شيء، والبشرية لو ظلت إذا أراد الله ملايين السنين لا تحتاج بعد هذه الشريعة إلى شريعة، هذه الشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هكذا. ثم الحديث الذي يليه الحديث 74 بعد 1474، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا، حديث برواية أخرى، فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها هنا الدار ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، فمن اللبنة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، وإنما فقط إن هذه آخر رسالة وهذه آخر نبوة وهذا آخر رسول وهو آخر نبي، ولذا لابد أن تكون هذه الرسالة صالحة ونافعة لكل زمان يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مكان يوجد في هذا العالم، وأنها الرسالة التي يريد الله عز وجل أن تكتمل بها النبوة والرسالات. ولذا قال النبي قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والدين الكامل لا يحتاج إلى زيادة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم إلى أن تقوم الساعة. انتقل إلى باب آخر وهو إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفات الحوض، والحوض ورد بما يكون متواترا، يعني الأحاديث اللي وردت في الحوض تزيد على 10 رواه وأكثر، وما زاد عن 10 رواه يعتبر متواترا، وأكثر حديث متواتر هو الحديث الذي رواه 71 صحابيا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا أعظم حديث متواتر، ما في حديث آخر أكثر تواترا من هذا الحديث. حديث الحوض وحديث الشفاعة وحديث المسعى الخفين كلها من المتواتر، عرفنا المتواتر، والمتواتر لا يحتمل أن يكون فيه كذب أبدا، لأنه يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل اجتماعهم على الكذب. ثم روى في الحديث 75 بعد 1475 حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، الفرط يعني السابق، ولذا من مات له طفل صغير فالطفل الصغير يكون فرط لأبويه في الجنة ويشفع لأبويه ويناديهما يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم فرط الأمة إلى الحوض، يعني أول واحد يذهب إلى الحوض هو صلى الله عليه وسلم، ويقف على الحوض ويسقي بيده صلى الله عليه وسلم، فقال أنا فرطكم على الحوض. وصفات الحوض تأتي في حديث متتالية، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، يبقى الرواية الأولى أنا وهنا إني في توكيد، إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هنا المقصود المنافقون وأهل البدع، إنه لما يأتوا يصل إلى الحوض يمنعون من الحوض، ولذا دل هذا الحديث على أن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. لماذا؟ لأن عند الصراط يضرب بينهم بسور بين المسلمين والمنافقين، يعني هو يوم البعث المبعوثون ثلاثة أقسام، هم قسمان في الظاهر وثلاثة في الحقيقة، القسمان اللي في الظاهر فريق في الجنة وفريق في السعير، الفريق الذي في السعير هم الكفار، الكفار المعروفون أنهم كفار ظاهرون، هؤلاء إلى النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، فأين أمة النصارى؟ على النار. أين أمة اليهود؟ إلى النار. أين أمة المجوس؟ إلى النار. أين الشيعة؟ إلى النار. ثم يبقى المسلمون، والمسلمون أصلا فئتين، منافقون يتكانوا يتظاهرون بالإسلام، ومسلمون خلص. فالكفار ألقوا في النار ولعن بعضهم بعضا، هم في النار ويتحجون في النار. أما المسلمون فيهم المنافقون فينطلقون قبل الصراط، لابد يمر على الحوض، لأنه لو مروا إلى الصراط تميزوا، أما عندما يأتون للحوض لا يتميزون، وإنما يميزهم الملائكة. فالملائكة لما ينطلق المسلمون فيهم المنافقون إلى الحوض، يأتي المنافقون ليشربون فيمنعهم الملائكة، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أقوام هو يعرفهم وهم يعرفونه. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل ذكر له عن المنافقين قال ولا تعرفنهم بسيماهم، وقال ولا تعرفنهم في لحن القول، أنه كان يعرف أكثر المنافقين وليس كل المنافقين. وأما حذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف بعض البعض الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف المنافقين الذين اشتركوا في المؤامرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من تبوك، الرحلة طويلة جدا وفي منطقة جبلية جدا مرتفعة، مجموعة من المنافقين اتفقوا على أن لما عند مرور النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل هذا يدفع البغلة التي يركبها فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم متحرك، فكان حذيفة هو سائق البغلة ومعه قائد هو عمار. السائق رأى المنافقين اللي هم يريدون تنفيذ الخطة هذه، ولكن الله عز وجل أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأمن حذيفة على أسماء المنافقين الذين رأهم في هذه المؤامرة. فإذا حذيفة يعرف بعض المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف غيرهم، يعرف غيرهم من سيماهم ومن لحن القول، لكن بقيت مجموعة كبيرة لا يعرفها. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل قال له في سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. إذا المنافقون تقدر تقسم ثلاث أقسام، قسم يعرفه حذيفة، وقسم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الذين يعرفهم حذيفة، وقسم لا يعلمهم إلا الله وفيهم كل هؤلاء. تمام. إذا يوم القيامة سيأتي أناس ليس ممن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤامرة، ولا ممن عرفهم في لحن القول، ولا ممن عرفهم بسيمة، آخرون يأتون يريدون يشربوا من الحوض فتمنعهم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملائكة فيقولون له أنت إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهل يضم إليهم المنافقون الذين بعد ذلك، أن الأمة لا تخلو من المنافقين وأهل البدع الضالين جدا كبدعة الشيعة مثلا، يمنعون؟ نعم يمنعون. فلا يمنع ظاهر الحديث أن يكون أناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر هنا قال أعرفهم وإيش يعرفونني. طيب إذن أول شيء بعد البعث، أول شيء بعد البعث والمحشر هو الحوض. أحداث يوم القيامة تبدأ بالحوض، طبعا هناك الحشر، ثم الكفار يلقون في النار، والمسلمون لم يستلموا لسه الكتب ويذهبون إلى الحوض. طيب فالذين يذهبون إلى الحوض يمنعهم الملائكة. نعم. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، زاد في الحديث السابق فأقول، أي يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. دلذلك أن من حرف في دين الله عز وجل وأضاف البدع المكفرة إلى دين الله عز وجل يحرم من الحوض، ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هناك سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، يعني أهلككم الله لمن غير بعدي. فالحذر الحذر. لذا نحن كطلاب علم الواجب أن تكون مهمتنا الأساسية الحفاظ على السنة ومحاربة البدعة، حتى لا نكون ممن غير بعده، أو حتى لا نعين المغيرين على الاستمرار في تغيير هذه السنة العظيمة جدا. طيب هنا هل الحوض هو الكوثر أو ليس هو الكوثر؟ طيب نكمل ثم نذكر حديث 78 بعد 1400 1478. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. هنا المسيرة لازم يحكم عليها بأنها على ما كان عليه العهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هو سير الإبل المتوسطة. سير الإبل المتوسطة، وسير الإبل المتوسطة ممكن في الساعة يكون 30 كيلو أو أكثر من 30 كيلو قليلا، مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، ماء رائق جدا عظيم جدا أبيض في لونه من اللبن، وريحه أطيب من المسك. إذن هو طعم حلو، ريح حلو، شكل حلو. كيزانه إذن في أواني، كيزان يعني الأواني، كنجوم السماء، المقصود بالعدد ضخم جدا لأن عدد المسلمين الآن 1.5 مليار، فطبعا المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تكفيهم الأكواب وزيادة. كنجوم السماء من شرب منه من هذا الحوض فلا يظمأ أبدا، ينطلق إلى الصراط وهو الحمد لله مروي، وأحداث تمر عليه الأحداث كلها وهو مروي. فقال من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهنا الدعاء، الدعاء اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعد، هذا دعاء صحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده صلى الله عليه وسلم.
نعم، نسقي بيد النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الأواني موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد يكرم الكثيرين، نسأل الله أن نكون ممن يكرمهم أو يأذن لهم. هو في أن المنافقون لا يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحداث القيامة غير أحداث، يعني ما تحسبش بالمعايير الموجودة الآن؟ يعني تقول مثلا طب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسقي مليارات يفضل قد ايه يسقيهم؟ لو قلنا كل واحد ياخد دقيقتين، اذا اضرب دقيقتين في 15 مليار، هذا كله لا ينبغي. لا، الحسابات في مسائل الغيب والعقيدة لا دخل لها. يعني انت الان السنة الشمسية 12,000 سنة من دي، مع احنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد ونزل فات دي في لازم، فالزمن يلغى عند الله سبحانه وتعالى.
والنبي صلى
الله عليه وسلم استخدم بيده، يعني طب لماذا يسقين كل واحد له إناء؟ فممكن ناس
هو يشرب
بيده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده؟ ما أنا كل ما ندري، هذه مسائل غيبية، وأن الناس متاح لها يشرب، حتى لو سقنا يشرب بعدها ويرتوي. طيب، فهنا البخاري أحدث، طبعا هذا الروايات دي كلها بخاري ومسلم. البخاري لما أورد هذا الحديث أورد في كتاب الرقاق في باب في الحوض وقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر. إذن البخاري من عقيدته أن الكوثر هو الحوض. هو الصحيح طبعا أن الحوض امتداد الكوثر، أن في نهر اسمه الكوثر، والنهر يسير ثم يصب في حوض، والحوض لابد يكون دائري. فالحوض هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله نهر إيه؟ الكوثر. الأنبياء الآخرون لهم أحواض لكن ليس لهم أنهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم له نهر الكوثر والحوض. فهذه ميزة الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره، إنه له النهر والحوض، أما الرسل الآخرون فلهم أحواض فقط. نعم. طيب، والحديث 79 بعد 400,000 حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، ناس الملائكة تأخذهم تمنعهم، فأقول يا رب مني ومن أمتي. فيقال، يقال هنا إما أن الله جل بنفسه هو الذي يقول، أو تقول إيه ملائكة. هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد كثير من المسلمين، ارتد كثير من المسلمين، واللي اتبعوا مدعي النبوة واللي منع الزكاة، وناس ارتدوا عن الإسلام أصلا، بل كل المساجد لم يعد فيها صلاة إلا مسجد المدينة ومكة وقباء ومسجد واحد في البحرين، لكن باقي المساجد خلاص تركت. فهؤلاء كلهم ارتدوا عن دين الله، ومن مات في الردة لابد أن يمنع من الحوض. نعم. فكان عبد الله بن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء رضي الله عنها يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. اللهم أمين، نعوذ بالله أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. ثم الحديث 1480 حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على قتل أحد بعد 8 سنين بعد ما ماتوا ب8 سنين صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط بين كلمة بين أيدي عن أمام فهذه الزجاجة من أمام وأنتم بين يدي إني بين أمامكم فرط فرط يعني قائد نعم إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض يعني اللقاء الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الحوض الحقيقة أن اللقاء الأول في الشفاعة الكبرى لكن هنا لا تستطيع الكلام معه ولا شيء هنا شفاعة للعالم كله وإني لأنظر إليه من مقامي هذا أنا شايف الحوض من مقامي هذا هذه مسألة هذا مسألة آية من الآيات آية من الآيات إن هو يرى شيء لا يراه غيره وهو قبل ذلك في الإسراء الله ربنا جعله يرى المسجد الأقصى ويصفه أنه هو لما أسري به ليلا لم ينتبه لتفاصيل المسجد الأقصى ولا كيف البناء ولا الحيطان كيف ولا شيء هو كان أسري به ليلا وصلى بالأنبياء ثم صعد فقريش لما أخبرهم أنه أسري به ورجع قالوا صف لنا المسجد يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لهذا الوصف فالله جل جعله يرى المسجد كأنك ترى شيء الآن في الشاشات والأشياء المرئية والله على كل شيء قدير سبحانه فأراه فوصف المسجد الأقصى وعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم هنا هو رأى الحوض وأحيانا هو كان يرى أشياء يعني هم كانوا يحفرون الخندق رأى قصر كسرى ورأى قصر قيصر ملك الروم يرى أشياء فهنا هو يقول إني لأنظر إليه من مقامي هذا على المنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم وشايف حوضه صلى الله عليه وسلم وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا هنا إذا كان المقصود الصحابة فنعم الصحابة لم يشركوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدث شرك في الأمة وسيحدث حدث ومعلوم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وعلى فكرة من حوالي 100 سنة وشوية حدث أن الناس ارتدت في كثير جدا في المنطقة هناك وطلعوا ذي الخلصة ورشوا عليه سمن ورشوا عليه لبن ثم الإمام عبد الرحمن بن عبد العزيز راح وكسر ذي الخلصة ورماه في الصحراء وهدم المقبرة أو هدم الشيء المعمول هناك المهم أنه في ناس ستشرك فهو يقول إن لست عليكم أن أخشى عليكم أن تشركوا هو يقصد الصحابة رضوان الله عليهم الثابتين على الإيمان ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا هنا على العامة على العامة ففعلا الدنيا أكبر خطر والتنافس على الدنيا يؤدي دائما إلى الفتن لكن على العموم نذكر هنا إيش الحوض احنا كل الكلام على الحوض الباب كله على الحوض الحديث 81 بعد 400 ألف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم يرفعن هي بمعنى يمنعن الملائكة تمنعهم وتحملهم فهذا معنى يرفعن فمنع مع رفع ثم ليختلجن دوني يريدون ويختلجن دوني يعني يرتعدون دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم والمنع من الحوض هذا واضح أنه على المنافقين وأهل البدع الكفرية الظاهرة نعم الحديث الذي يليه حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء يعني مسافته قطر يعني ما بين المدينة وصنعاء وما بين المدينة وصنعاء 2500 كيلو تقريبا فمسافة ضخمة جدا هذا قطر حوض النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا إذن يكفي العالم حتى بالحسابات العادية يكفي ثم الحديث الذي يليه فقال له المستورد ردا عليه ألم تسمعه قال ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد يعني هل سمعت تكلم في الأواني قال المستورد راوي الحديث لا ما سمعت المسألة الأواني سمعها غيره. ترى فيه الآنية مثل الكواكب يعني عددها ضخم جدا كعدد النجوم، والصحابة لم يكونوا يفرقون بين الكواكب والنجوم، بل حتى عن عوام الناس لا تستطيع التفرقة بين الكواكب والنجوم. وعلى فكرة أنت الآن لما تنظر تستطيع التفرقة بين النجم والكوكب بسبب الدراسة اللي درستها، إن النجم جسم مشع والكوكب جسم عاكس مثل الشمس والقمر. الشمس تقدر تنظر فيها لا، لأنها لهب وهي مشعة بنفسها، وأما القمر فهو مظلم ولكن عاكس، فالشمس ضياء والقمر نور. الكواكب والنجوم بعيدة جدا، فأنت لما بتنظر لا تستطيع التفرقة بين النجم، أنت بتشوف أكثر شيء ظاهر كوكب الزهر وهو كوكب وليس بنجم. وأما منظر النجوم فلا فكرة، لما ترى نجما العلماء يقولون أن دي صورته من 10 سنين، على ما وصل إليك صورة النجم اللي تراه هذا من صورته من 10 سنين وليس صورته الآن، لكن الكوكب صورته ليش؟ هل تستطيع التفرقة؟ لا لا تستطيع التفرقة. ولذا اللغات الأجنبية بالترجمة كلها كان واحد، كله ستارز عند الأنجل وكله عند الفرنسيين ليتولز يعني كواكب والنجوم. ما علينا، فهنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكوكب بمعناه المفهوم العلمي اللي هو عاكس، ولا قصده الكواكب والنجوم؟ كواكب والنجوم، لأن في حديث فيه النجوم وحديث فيه ليش الكواكب. نعم. طيب، وفي الحديث الذي يليه 84 بعد 400 ألف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأزرح، أزرح في الشام وجرباء ناحية اليمن، مسافة ضخمة جدا. وخرجه البخاري في باب واحد، باب قول الله عز وجل، باب الحوض وقول الله إن أعطيناك الكوثر. الحديث 85 بعد 400 ألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقسم، ولا حرج في كثرة القسم، القسم بشرط أن تكون صادقا وأن تحلف بالله وحده صلى الله سبحانه وتعالى. قال: والذي نفسي بيده لأزودن رجالا عن حوضي، هو كمان يمنع رجالا. فهنا كيف الجمع ما بين لا يزادن ولا أزودن؟ الملائكة تمنع، إذا النبي صلى الله لما يشوف الملائكة تمنع فيمنع هو كمان مع الملائكة صلى الله عليه وسلم. كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض، الرجل يكون عنده إبل ولو حوض ملكه، لما بتيجي ناقة من إبل أخرى بيمنعها من الحوض بتاعه، يمنعها من الحوض بتاعه لكن يسقي إبله هو. فهنا كما تزاد بيضرب الناقة الغريبة أو الجمل الغريب بيضربه لكي يبتعد عن الحوض الخاص بإبله هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. نعم. والحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، أيلة في الشام وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأي إناء يسمى إبريق أو يسمى كأس كعدد نجوم السماء، مرة قال الكواكب مرة قال النجوم، فلا بأس يعني ما يراه الناس ويسمونه كواكب أو نجوم، عدد ضخم جدا. وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن أو ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثه بعدك. نفس الرواية. نعم، هكذا الروايات المتفق عليها في مسألة الحوض في البخاري ومسلم، وبقيت أحاديث انفرد بها البخاري وبقيت أحاديث انفرد بها مسلم. لكن الحوض هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب اللواء المعقود، صاحب الراية صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود، وصاحب الحوض أيضا. هو له نهر، نهر الكوثر، والنهر يمتد وينتهي بحوض. ومواصفات الحيض الواردة، الحوض الواردة هنا وفي الأحاديث الأخرى تدل على أنه مستدير، لأنه لما هو بيبين الطول كالعرض فنقول هذا مربع، لكن الحقيقة أنه الحوض مستدير والقطر ضخم جدا وكبير جدا، فالحوض يكفي كل المسلمين. هل سيشرب منه العصاة؟ الصحيح نعم، سيشرب منه العصاة. والمبتدعة بدعة ليست مكفرة، البدعة المفسقة، كمن قال مثلا بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، هذه بدعة. ولكن هل يزاد عن الحوض؟ اختلف العلماء فيها، فجمهور العلماء على أن الذي يزاد ويمنع هم أصحاب البدعة المكفرة كالشيعة. وأما أصحاب البدعة الأخرى هل يمنعون؟ فقال بعضهم البدعة التي ليست مكفرة لا يمنعون، ويأخذون أيضا الكتاب بيمينهم بأيمانهم، لكن سيدخلون النار إن أراد الله عز وجل قسم منهم أن يدخل النار حتى يتطهر. فهل يمنعون من الحوض؟ لا يمنعون من الحوض. وقال البعض بل كل أهل البدع عموما كله يمنع من الحوض، وفي هذا سيكون عدد ضخم جدا، لأن الغالب على أزماننا هنا الكثرة في أهل السنة وأهل البدع، الكثرة في أهل البدع وهم مسلمون. وإحنا قلنا مثلا لو القرضاوي مات هل نصلي عليه؟ لا، لكن لو امتنع الناس عن الصلاة عليه نضطر نصلي عليه، لا هو مسلم في الآخر، مسلم لازم يصلي عليه، هو سيصلي عليه أهل البدعة، لكن احنا سنمتنع عن الصلاة عليه هو حسان وابو اسحاق الحويني وهذا الناس، لكن إن لم يصلي عليه أحد واجب علينا أن احنا نصلي عليه. فهنا هل أهل البدعة كلها سيمنعون من الحوض؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فأنت تقول والله من المؤكد أن المنافقين نفاقا أكبر، وأن المبتدعة بدعة مكثرة يمنعون من الحوض، هذا هو الراجع عند أهل العلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في اللؤلؤ والمرجان نحن في الحديث 72 بعد 1472، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب الهوام التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحدودكم عن النار وهم يقتحمون فيها. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز الناس على النار، ولكن الناس يغلبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتحمون في النار. فهو هنا قوله إنما مثلي ومثل الناس، هذا إنما أسلوب قصر، مثلي ومثل الناس يعني أنا والمدعوون الذين أدعوهم. هنا الناس تشمل الكافر والمسلم، فأما الكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ حجزه بحيث يمنعه من الكفر، وأما المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من ترك السنة ويمنعه من البدعة ويمنعه من الكبائر ويمنعه من الشركين الأكبر والأصغر. قال كمثل الرجل استوقد نارا، هو أراد بهذه النار مصلحة مثال، فيجوز ضرب الأمثال، والله عز وجل كم قرأ في القرآن ضرب الأمثال. كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت النار واشتعلت جعل الفراش وهذه الدواب التي تطير في الهواء كثيرة جدا، أصلا دايما تسعى وراء النار ويتظن النار نور، ولذا حتى الآن اللمبات تجد الفراش يجي عليها ويلفها أشياء تلف حواليه ولا يصيبها شيء، لكن لا يستطيع هذه الدواب أن تفرق بين النور والنار. هنا هل في نار؟ لا، في نور، فيقعن فيها، جعل هذه الجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن يعني ويغلبنه فيقتحمن فيها. فهو يقول فأنا آخذ بحجزكم، أنا ماسك كأن البشر كله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بوسطه بجنبيه، حجز العظمين اللي على الجانبان على جنب الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهما يريد يشده بعيدا عن النار، ولكنه يغلب فيقتحمن فيها يعني يقعن في هذه النار والعياذ بالله. راح من الملف باقي الأحاديث لو حد معاه اللؤلؤ والمرجان المستعان. ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هو طبعا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. فبيرجعك أما ذكر كونه خاتم النبيين ففي الحديث 73 بعد 1473 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل، إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل، ضرب مثل آخر كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، بنى بيت عظيم جدا وحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة من زاوية، إلا طوبة واحدة في زاوية في البيت، طوب لبنة يعني طوبة واحدة، لأن كان البناء أولا بالطوب اللبن الذي هو مصنوع من الطين، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به بالبناء ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. يعني البيت العظيم الذي هو عبارة عن جماع الأنبياء والبعثاء أنا آخر شيء فيه وأجمل شيء فيه وأعظم شيء فيه صلى الله عليه وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. طبعا أهل الضلال بيعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس آخر النبي، مع أن الحديث الصحيح لا نبي بعد، فيقولون خاتم النبي يعني حلية النبي، الخاتم الذي يوضع في الإصبع حلية، وهذا طبعا باطل باطل، إنما الخاتم يعني آخر النبي، وهو طبعا زينته لا بأس، لكن هو أصلا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين، لأن هذه الرسالة هي الرسالة الأخيرة وفيها اجتمع كل شيء، والبشرية لو ظلت إذا أراد الله ملايين السنين لا تحتاج بعد هذه الشريعة إلى شريعة، هذه الشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ولكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون هكذا. ثم الحديث الذي يليه حديث 74 بعد 1474 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا، حديث برواية أخرى، فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها هنا الدار ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، فمن اللبنة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، وإنما فقط إن هذه آخر رسالة وهذه آخر نبوة وهذا آخر رسول وهو آخر نبي، ولذا لابد أن تكون هذه الرسالة صالحة ونافعة لكل زمان يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مكان يوجد في هذا العالم، وأنها الرسالة التي يريد الله عز وجل أن تكتمل بها النبوة والرسالات. ولذا قال النبي قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والدين الكامل لا يحتاج إلى زيادة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم إلى أن تقوم الساعة. انتقل إلى باب آخر وهو إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفات الحوض، والحوض ورد بما يكون متواترا، يعني الأحاديث اللي وردت في الحوض تزيد على 10 رواه وأكثر، وما زاد عن 10 رواه يعتبر متواترا، وأكثر حديث متواتر هو الحديث الذي رواه 71 صحابيا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا أعظم حديث متواتر، ما في حديث آخر أكثر تواترا من هذا الحديث. حديث الحوض وحديث الشفاعة وحديث المسعى الخفين كلها من المتواتر، وعرفنا المتواتر، والمتواتر لا يحتمل أن يكون فيه كذب أبدا، لأنه يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل اجتماعهم على الكذب. ثم روى في الحديث 75 بعد 400 وألف 1475 حديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم الفرط يعني التالق. ولذا من مات له طفل صغير فالطفل الصغير يكون فرط لأبويه في الجنة ويشفع لأبويه ويناديهما يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم فرط الأمة إلى الحوض يعني أول واحد يذهب إلى الحوض هو صلى الله عليه وسلم ويقف على الحوض ويسقي بيده صلى الله عليه وسلم. فقال أنا فرطكم على الحوض. وصفات الحوض تأتي في حديث متتالية. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. يبقى الرواية الأولى أنا وهنا إني. إني فيها توكيد. إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. هنا المقصود المنافقون وأهل البدع إنه لما يأتوا يصل إلى الحوض يمنعون من الحوض. ولذا دل هذا الحديث على أن الحوض قبل الصراط. الحوض قبل الصراط لماذا؟ لأن عند الصراط يضرب بينهم بسور بين المسلمين والمنافقين. يعني هو يوم البعث المبعوثون ثلاثة أقسام، هم قسمان في الظاهر وثلاثة في الحقيقة. القسمان اللي في الظاهر فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في السعير هم الكفار، الكفار المعروفون أنهم كفار ظاهرون، هؤلاء إلى النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. فأين أمة النصارى؟ على النار. أين أمة اليهود؟ إلى النار. أين أمة المجوس؟ إلى النار. أين الشيعة؟ إلى النار. ثم يبقى المسلمون، والمسلمون أصلا فئتين، منافقون كانوا يتظاهرون بالإسلام ومسلمون خلص. فالكفار ألقوا في النار ولعن بعضهم بعضا، هم في النار ويتحجون في النار. أما المسلمون فيهم المنافقون فينطلقون قبل الصراط، لابد يمر على الحوض، لأنه لو مروا إلى الصراط تميزوا. أما عندما يأتون للحوض لا يتميزون، وإنما يميزهم الملائكة. فالملائكة لما ينطلق المسلمون فيهم المنافقون إلى الحوض يأتي المنافقون ليشربون فيمنعهم الملائكة، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أقوام هو يعرفهم وهم يعرفونه. دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل ذكر له عن المنافقين قال ولا تعرفنهم بسيماهم، وقال ولا تعرفنهم في لحن القول، أنه كان يعرف أكثر المنافقين وليس كل المنافقين. وأما حذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرف بعض البعض الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف المنافقين الذين اشتركوا في المؤامرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من تبوك الرحلة طويلة جدا وفي منطقة جبلية جدا مرتفعة، مجموعة من المنافقين اتفقوا على أن لما عند مرور النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل هذا يدفع البغلة التي يركبها فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم متحرك، فكان حذيفة هو سائق البغلة ومعه قائد هو عمار. السائق رأى المنافقين اللي هم يريدون تنفيذ الخطة هذه، ولكن الله عز وجل أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأمن حذيفة على أسماء المنافقين الذين رأهم في هذه المؤامرة. فإذا حذيفة يعرف بعض المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف غيرهم، يعرف غيرهم من سيماهم ومن لحن القول، لكن بقيت مجموعة كبيرة لا يعرفها. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل قال له في سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. إذن في إذن المنافقون تقدر تقسم ثلاث أقسام، قسم يعرفه حذيفة، وقسم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الذين يعرفهم حذيفة، وقسم لا يعلمهم إلا الله وفيهم كل هؤلاء. تمام. إذن يوم القيامة سيأتي أناس ليس ممن عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤامرة، ولا ممن عرفهم في لحن القول، ولا ممن عرفهم بسيمة. آخرون يأتون يريدون يشربوا من الحوض فتمنعهم الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملائكة فيقولون له أنت إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهل يضم إليهم المنافقون الذين بعد ذلك؟ أن الأمة لا تخلو من المنافقين وأهل البدع الضالين جدا كبدعة الشيعة مثلا، يمنعون نعم يمنعون. فلا يمنع ظاهر الحديث أن يكون أناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال أعرفهم وإيش يعرفوني. طيب إذن أول شيء بعد البعث، أول شيء بعد البعث والمحشر هو الحوض، أحداث يوم القيامة تبدأ بالحوض. طبعا هناك الحشر ثم الكفار يلقون في النار، والمسلمون لم يستلموا لسه الكتب ويذهبون إلى الحوض. طيب فالذين يذهبون إلى الحوض يمنعهم الملائكة. نعم. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، زاد في الحديث السابق فأقول، أي يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. دلذلك أن من حرف في دين الله عز وجل وأضاف البدع المكفرة إلى دين الله عز وجل يحرم من الحوض، ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هناك سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، يعني أهلككم الله لمن غير بعدي. فالحذر الحذر. لذا نحن كطلاب علم الواجب أن تكون مهمتنا الأساسية الحفاظ على السنة ومحاربة البدعة، حتى لا نكون ممن غير بعد، أو حتى لا نعين المغيرين على الاستمرار في تغيير هذه السنة العظيمة جدا. طيب هنا هل الحوض هو الكوثر أو ليس هو الكوثر؟ طيب نكمل ثم نذكر حديث 78 بعد 1478. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. هنا المسيرة لازم يحكم عليها بأنها على ما كان عليه العهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو سير الإبل المتوسطة، سير الإبل المتوسطة. وسير الإبل المتوسطة ممكن في الساعة يكون 30 كيلو أو أكثر من 30 كيلو قليلا، مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، ماء رائق جدا عظيم جدا أبيض في لونه من اللبن، وريحه أطيب من المسك. إذن هو طعم حلو، ريح حلو، شكل حلو. كيزانه إذن في أواني، كيزان يعني الأواني، كنجوم السماء، المقصود العدد ضخم جدا، لأن عدد المسلمين الآن 1.5 مليار، فطبعا المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة تكفيهم الأكواب وزيادة، كنجوم السماء. من شرب منه من هذا الحوض فلا يظمأ أبدا، ينطلق إلى الصراط وهو الحمد لله مروي، وأحداث تمر عليه الأحداث كلها وهو مروي. فقال من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهنا الدعاء، الدعاء اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعد، هذا دعاء صحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يسقي بيده صلى الله عليه وسلم.
بيد النبي صلى الله عليه وسلم
هو الأواني موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكيد يكرم الكثيرين، نسأل الله أن نكون ممن يكرمهم أو يأذن لهم. هو في أن المنافقون لا يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحداث القيامة غير أحداث، يعني ما تحسبش بالمعايير الموجودة الآن، يعني تقول مثلا طب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسقي مليارات يفضل قد يسقيهم، لو قلنا كل واحد ياخد دقيقتين اذا اضرب دقيقتين في 15 مليار، هذا كله لا ينبغي. لا الحسابات في مسائل الغيب والعقيده لا دخل لها. يعني انت الان السنه الشمسيه 12000 سنه من دي، ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد ونزل فات دي في لازم، فالزمن يلغى عند الله سبحانه وتعالى.
انا قصدي يعني شيخ لو مش الوقت اللي هو الاكواز الكتير ليه والنبي صلى الله عليه وسلم على سقينا بايده، يعني
طب لماذا سقين لازم كل واحد له إناء؟ فممكن ناس ما هنا كل ما ندري، هذه مسائل غيبية، وأن الناس متاح لها يشرب، حتى لو سقنا يشرب بعدها ويرتوي. طيب فهنا البخاري أحدث، طبعا هذا الروايات دي كلها بخاري ومسلم. البخاري لما أورد هذا الحديث أورد في كتاب الرقاق في باب في الحوض وقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر، إذن البخاري من عقيدته إن الكوثر هو الحوض. هو الصحيح طبعا إن الحوض امتداد الكوثر، إن في نهر اسمه الكوثر، والنهر يسير ثم يصب في حوض، والحوض لابد يكون دائري، فالحوض هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله نهر إيه؟ الكوثر. الأنبياء الآخرون لهم أحواض لكن ليس لهم أنهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم له نهر الكوثر والحوض. فهذه ميزة الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره، أنه له النهر والحوض، أما الرسل الآخرون فلهم أحواض فقط. نعم. طيب، والحديث 79 بعد 400 حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، الناس الملائكة تأخذهم تمنعهم، فأقول يا رب مني ومن أمتي. فيقال هنا إما أن الله جل بنفسه هو الذي يقول أو تقول إيه ملائكة. هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد كثير من المسلمين، ارتد كثير من المسلمين، واللي اتبعوا مدعي النبوة واللي منع الزكاة، وناس ارتدوا عن الإسلام أصلا، بل كل المساجد لم يعد فيها صلاة إلا مسجد المدينة ومكة وقباء ومسجد واحد في البحرين، لكن باقي المساجد خلاص تركت. فهؤلاء كلهم ارتدوا عن دين الله، ومن مات في الردة لابد أن يمنع من الحوض. نعم. فكان عبد الله بن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء رضي الله عنها يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. اللهم أمين، نعوذ بالله أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. ثم الحديث 1480 حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على قتل أحد بعد 8 بعد ما ماتوا ب8 صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط، بين كلمة بين أيدي عن أمام، فهذه الزجاج من أمام وأنتم بين يدي، إني بين أمامكم فرط، فرط يعني قائد. نعم. إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، يعني اللقاء الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، الحقيقة أن اللقاء الأول في الشفاعة الكبرى، لكن هنا لا تستطيع الكلام معه ولا شيء، هنا شفاعة للعالم كله. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، أنا شايف الحوض من مقامي هذا، هذه مسألة آية من الآيات، آية من الآيات، إنه يرى شيء لا يراه غيره، وهو قبل ذلك في الإسراء الله ربنا جعله يرى المسجد الأقصى ويصفه، أنه لما أسري به ليلا لم ينتبه لتفاصيل المسجد الأقصى ولا كيف البناء ولا الحيطان كيف ولا شيء، هو كان أسري به ليلا وصلى بالأنبياء ثم صعد. فقريش لما أخبرهم أنه أسري به ورجع قالوا صف لنا المسجد، يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه لهذا الوصف، فالله جل جعله يرى المسجد كأنك ترى شيء الآن في الشاشات والأشياء المرئية، والله على كل شيء قدير سبحانه. فأراه فوصف المسجد الأقصى وعلموا أنه صادق صلى الله عليه وسلم. هنا هو رأى الحوض، وأحيانا هو كان يرى أشياء، يعني هم كانوا يحفرون الخندق رأى قصر كسرى ورأى قصر قيصر ملك الروم، يرى أشياء. فهنا هو يقول إني لأنظر إليه من مقامي هذا على المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشايف حوضه صلى الله عليه وسلم، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. هنا إذا كان المقصود الصحابة فنعم، الصحابة لم يشركوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدث شرك في الأمة وسيحدث حدث، ومعلوم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وعلى فكرة من حوالي 100 وشوية حدث أن الناس ارتدت في كثير جدا في المنطقة هناك، وطلعوا ذي الخلصة ورشوا عليه سمن ورشوا عليه لبن، ثم الإمام عبد الرحمن بن عبد العزيز راح وكسر ذي الخلصة ورمى في الصحراء وهدم المقبرة أو هدم الشيء المعمول هناك. المهم أنه في ناس ستشرك، فهو يقول إن لست عليكم أن أخشى عليكم أن تشركوا، هو يقصد الصحابة رضي الله عليهم الثابتين على الإيمان، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا هنا على العامة، على العامة. ففعلا الدنيا أكبر خطر، والتنافس على الدنيا يؤدي دائما إلى الفتن. لكن على العموم ذكر هنا ايش؟ الحوض. انا كل الكلام على الحوض، الباب كله على الحوض. الحديث 81 بعد 400 ألف، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن رجال منكم، يرفعن هي بمعنى يمنعن، الملائكه تمنعهم وتحملهم، فهذا معنى يرفعن، فمنع مع رفع. ثم لا يختلجن دوني، يريدون ويختلجن دوني يعني يرتعدون دوني، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. والمنع من الحوض هذا واضح أنه على المنافقين وأهل البدع الكفرية الظاهرة. نعم. الحديث الذي يليه حديث حارثة بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء، يعني مسافته قطره يعني ما بين المدينة وصنعاء، وبين المدينة وصنعاء 2500 كيلو تقريبا، فمسافة ضخمة جدا، هذا قطر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم جدا. إذن يكفي العالم حتى بالحسابات العادية يكفي. ثم الحديث الذي يليه فقال له المستورد ردا عليه: ألم تسمعه؟ قال: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. قال المستورد: يعني هل سمعت تكلم في الأواني؟ قال المستورد روى الحديث: لا ما سمعت، مسألة الأواني سمع غيره. ترى فيه الآنية مثل الكواكب، يعني عددها ضخم جدا كعدد النجوم، والصحابة لم يكونوا يفرقون بين الكواكب والنجوم، بل حتى عن عوام الناس لا تستطيع التفرقة بين الكواكب والنجوم. وعلى فكرة أنت الآن لما تنظر تستطيع التفرقة بين النجم والكوكب بسبب الدراسة اللي درستها، إن النجم جسم مشع والكوكب جسم عاكس مثل الشمس والقمر. الشمس تقدر تنظر فيها؟ لا، لأنها لهب وهي مشعة بنفسها، وأما القمر فهو مظلم ولكن عاكس، فالشمس ضياء والقمر نور. الكواكب والنجوم بعيدة جدا، فأنت لما تنظر لا تستطيع التفرقة بين النجم، أنت بتشوف أكثر شيء ظاهر كوكب الزهر وهو كوكب وليس بنجم. وأما منظر النجوم فلا فكرة، لما ترى نجما العلماء يقولون أن دي صورته من 10 سنين، على ما وصل إليك صورة النجم اللي تراه هذا من صورته من 10 سنين وليس صورته الآن، لكن الكوكب صورته ليش؟ هل تستطيع التفرقة؟ لا لا تستطيع التفريق. ولذا اللغات الأجنبية بالترجمة كلها كان واحد، كله ستارز عند الأنجل وكله عند الفرنسيين ليتولز، يعني كواكب والنجوم. ما علينا، فهنا قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكوكب بمعنى المفهوم العلمي اللي هو عاكس، ولا قصد الكواكب والنجوم؟ كواكب والنجوم، لأن في حديث فيه النجوم وحديث فيه ليش الكواكب. نعم. طيب، وفي الحديث الذي يليه 84 بعد 400 ألف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمامكم حوض كما بين جرباء وأزرح، أزرح في الشام وجرباء ناحية اليمن، مسافة ضخمة جدا. وخرجه البخاري في باب واحد، باب قول الله عز وجل، باب الحوض وقول الله إن أعطيناك الكوثر. الحديث 85 بعد 400 ألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقسم، ولا حرج في كثرة القسم، القسم بشرط أن تكون صادقا وأن تحلف بالله وحده صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. قال: والذي نفسي بيده لأزودن رجالا عن حوضي، هو كمان يمنع رجالا. فهنا كيف الجمع ما بين لا يزادن ولا أزودن؟ الملائكة تمنع، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف الملائكة تمنع فيمنع هو كمان مع الملائكة صلى الله عليه وسلم. كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض، الرجل يكون عنده إبل ولو حوض ملكه، لما بتيجي ناقة من إبل أخرى بيمنعها من الحوض بتاعه، يمنعها من الحوض بتاعه لكن يسقي إبله هو. فهنا كما تزاد بيضرب الناقة الغريبة أو الجمل الغريب بيضربه لكي يبتعد عن الحوض الخاص بإبله هو. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. نعم. والحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، أيلة في الشام وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأي إناء يسمى إبريق أو يسمى كأس كعدد نجوم السماء، مرة الكواكب مرة قال النجوم، فلا بأس يعني ما يراه الناس ويسمونه كواكب أو نجوم، عدد ضخم جدا. وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن أو ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثه بعدك، نفس الرواية. نعم، هكذا الروايات المتفق عليها في مسألة الحوض في البخاري ومسلم، وبقيت أحاديث انفرد بها البخاري وبقيت أحاديث انفرد بها مسلم. لكن الحوض هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب اللواء المعقود، صاحب الراية صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود، وصاحب الحوض أيضا. هو له نهر، نهر الكوثر، والنهر يمتد وينتهي بحوض. ومواصفات الحيض الواردة، الحوض الواردة هنا وفي الأحاديث الأخرى تدل على أنه مستدير، لأنه لما هو بيبين الطول كالعرض فنقول هذا مربع، لكن الحقيقة أنه الحوض مستدير والقطر ضخم جدا وكبير جدا، فالحوض يكفي كل المسلمين. هل سيشرب منه العصاة؟ الصحيح نعم، سيشرب منه العصاة. والمبتدعة بدعة ليست مكفرة، البدعة المفسقة، كمن قال مثلا بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، هذه بدعة. ولكن هل يزاد عن الحوض؟ اختلف العلماء فيها، فجمهور العلماء على أن الذي يزاد ويمنع هم أصحاب البدعة المكفرة كالشيعة. وأما أصحاب البدعة الأخرى هل يمنعون؟ فقال بعضهم البدعة التي ليست مكفرة لا يمنعون، ويأخذون أيضا الكتاب بيمينهم بأيمانهم، لكن سيدخلون النار إن أراد الله عز وجل قسم منهم أن يدخل النار حتى يتطهر. فهل يمنعون من الحوض؟ لا يمنعون من الحوض. وقال البعض بل كل أهل البدع عموما كله يمنع من الحوض، وفي هذا سيكون عدد ضخم جدا، لأن الغالب على أزماننا هنا الكثرة في أهل السنة وألا أهل البدع، الكثرة في أهل البدع وهم مسلمون. وإحنا قلنا مثلا لو القرضاوي مات هل نصلي عليه؟ لا، لكن لو امتنع الناس عن الصلاة عليه نضطر نصلي عليه، لا هو مسلم في الآخر مسلم لازم يصلي عليه، هو سيصلي عليه أهل البدعة، لكن احنا سنمتنع عن الصلاة عليه هو حسان وابو اسحاق الحويني وهذا الناس، لكن إن لم يصلي عليه أحد واجب علينا أن احنا نصلي عليه. فهنا هل أهل البدع كلها سيمنعون من الحوض؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فأنت تقول والله من المؤكد أن المنافقين نفاقا أكبر، وأن المبتدعة بدعة مكثرة يمنعون من الحوض، هذا هو الراجع عند أهل العلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.